بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ أحمد بن حجر البوطاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من خرافات كتاب بغية المسترشدين. قال: فائدة. ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة عشر في رجب الحرام، وثلاثون سنة من عام الفيل. من كتب ذلك دخل الجنة. قاله العلامة أحمد ابن زين الحبشي. ومن الأحاديث المكذوبة،
قاله العلام، قاله،
نعم، شنو
قاله العلامة؟
قاله العلامة أحمد بن زيد الحبشي. ومن الأحاديث المكذوبة التي روجها بعض الخطباء كابن نباتة حديث: إذا حشر الناس في عرصات القيامة نادى مناد من وراء حجب العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد، ثم تقول: اللهم شفعني في من بكى على مصيبتي. وأعظم من هذه خطبته.
هذه خرافات، طبعا خرافات عظيمة، يعني تغني عن الرد. نعم.
وأعظم من هذا خطبته لأول محرم: يا أيها الناس، إن شهركم هذا عظيم قدره جليل فخره، خلق الله فيه العرش والكرسي واللوح والقلم، واستشهد فيه الحسين بن علي فنال أعلى المفاخر والمراتب، قتل لعشر خلون من شهر محرم الحرام سنة 61 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكان ذلك في أرض يقال لها كربلاء، أحل الله بقاتله كل كرب وبلاء، وقد وجد في الحسين 63 طعنة و34 ضربة، بكت لموته الأرض والسماوات وأمطرت دما وأظلمت الأفلاك.
كل هذا كذب طبعا. لا شك أن علي رضي الله أن الحسين قتل مظلوما رضي الله عنه، ولكن كل هذه خرافات، يقولون خرافات. فعمر رضي الله عنه أجل من الحسين، وعثمان رضي الله عنه أجل من الحسين، وما حصل هذا في قتلهما؟ نعم. بل وعلي رضي الله عنه، علي والده، والد الحسين، وعمر وعثمان، نعم،
وأظلمت الأفلاك.
نعم.
وأظلمت الأفلاك من الكسوف، واشتد سواد السماء، ودام ذلك 3 أيام، والكواكب تتهافت.
كأن الناس لم تعش على وجه الأرض في هذه الأيام. من الذي نقل هذا، ومن الذي يصدقهم في هذا، أو أن هذا كوكب آخر غير الكوكب الذي نعيش عليه؟ لعلها أرض أخرى لم يعش عليها الناس. أظلمت الأفلاك من الكسوف، واشتد سواد السماء، ودام ذلك 3 أيام، والكواكب تهافت، وعظمت الأهوال حتى ظن أن القيامة قد قامت. من الذي ظن هذا؟ من الذي قال هذا؟ وهؤلاء الصحابة كانوا موجودين، وهؤلاء العلماء كانوا موجودين. من الذي قال أظلمت السماوات وبكت السماء؟ ومن الذي قال هذا؟ فالروافض يؤسسون دينهم على الكذب، فهم قوم كذبة، بضاعتهم الكذب، ولهذا يجعلون من ضمن أصولهم العظيمة التقية. وما التقية؟ التقية هي الإخبار بخلاف الواقع، الكذب، النفاق، ويعتبرون أن هذا أعظم الدين. 9 أعشار الدين تقي. نعم.
وعظمت الأهوال حتى ظن أن القيامة قد قامت، أن القيامة قد قامت، كيف لا، وكان صلى الله عليه وسلم من حبه في الحسين يحمله ويقبل شفتيه، فكيف لو رآه ملقا على جنبيه شديد العطش والماء بين يديه لطاح صلى الله عليه وسلم وخر مغشيا عليه. وفي خطبة شرح عمدة السالك المسمى بفيض إله المالك قال عند الكلام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عيسى صحابي لأنه اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. وكذا الخضر واسمه بلياء ابن ملكان قيل إنه من عرف اسمه واسم أبيه قيل إنه من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة. فمن قرأ مثل هذه الأقوال السخيفة والأحاديث المكذوبة كالحديث الذي أورده مؤلف إعانة الطالبين في فضل عاشوراء وما نقله من مقامات الحريري أن من قال حين يسمع المؤذن مرحبا بالقائل عدلا مرحما بالصلاة أهلا كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. وما قال في بغية المسترشدين أن من كتب أن علي بن أبي طالب ولد في ليلة عشر في رجب الحرام وثلاثون سنة من عام الفيل دخل الجنة إلى غير ذلك مما ذكروه من من قرأ ما نقلناه علم مبلغ علم هؤلاء بل ومبلغ عقولهم. لأننا نقول ذكر الله تعالى أن الجنة أعدت للمتقين والمتقون هم الذين يمتثلون الأوامر القرآنية وأوامر السنة النبوية ويتركون المنهيات. وكثيرا ما يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح ويرتب ذلك النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والآيات في هذا المرامي أكثر من أن تحصر. فما أدري أي عمل صالح قدم من حفظ أسماء الله الحسنى كلها وأسماء الرسول والأنبياء والمرسلين والملائكة ولم يعمل بالشرع المبين. ولو كتب القرآن كله والأحاديث كلها ولم يعمل بها لن يدخل الجنة.
ليست المسألة أنه من كتب يقول من كتب تاريخ مولد علي وتاريخ كذا أن من كتب هذا دخل الجنة. طيب من كتب الأسماء الحسنى بل من كتب القرآن بل من حفظ القرآن وحفظ السنة ولم يعمل بها أليس ذلك يكون حجة عليه لا له؟ أليس هذا أدعى أن يعذب أكثر وأكثر في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبيع نفسه فمعجقه أو موبقه. وإن القرآن يأتي يوم القيامة يزج بأناس في النار الذين لم يعملوا به. ولا يخفى عليكم أيضا الحديث الصحيح أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم رجل قرأ القرآن علمه وعلمه وقام به أنا الليل وأنا النهار لكنه لم يعمل بذلك لما قال فعل ذلك رياء وسمعة. فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول له فماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته وكذا. فيقال كذبت بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم ثم يسحب به إلى النار. فإذا كان الإنسان إذا كتب تاريخ وفاته مولد فلان أو علان أو كتب شيئا من هذا يدخل الجنة ولا يعذب في النار فما بالنا نتقاصر عن هذا الأمر العظيم. أسماء الله عز وجل الحسنى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاه دخل الجنة. قال العلماء الإحصاء الحفظ بعضهم قال الحفظ والعلم وكذا. ومن قال الحفظ ليس مراده أن يحفظها الإنسان حفظا ولا يعمل بها فإن هذا يتقنه كل أحد بل ربما ذكره الكافر. لكن المراد بالحفظ حفظ القلب وحفظ العمل أن الإنسان يحفظها ويعمل بما فيها ويتعبد الله عز وجل بآثارها. حينئذ يكون معرفة أسماء الله الحسنى وحفظ أسماء الله الحسنى سببا عظيما في دخول الجنة لأن من عمل بمقتضى أثرها كان من المنعمين إن شاء الله. فهؤلاء يقيمون دينهم على الكذب والافتراء، وما أكثر الكذب والافتراء، أكثر شيء يصنع على وجه الأرض هو الكذب. فجميع أهل البدع كذبة، علامة المبتدع أنه كذب، أول صفاته أنه كذب، ينسب إلى الشريعة ما ليس فيها، وينسب إلى الله ما لم يقله، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذه علامتهم. نعم.
فكيف يدخل الجنة من كتب اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتاريخه؟ هل هذا إلا إفساد للدين وإغراء للكسالى والبطالين؟ وإذا كانت الجنة تنال بحفظ اسم الخضر واسم أبيه أو بكتابة اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتاريخ ولادته، فلا حاجة إلى الصلاة والصيام والصدقة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائل الأوامر الشرعية، وليرتكب كل محرم من الذنوب الكبار والصغار طالما قد أمن نفسه بهذا الرصيد تأمينا حصينا، لأنه حفظ اسم الخضر واسم أبيه فاستحق الجنة، فلا حاجة إلى العمل ولا قيمة للآيات الحافة والآمرة بالعمل الصالح.
اسم أبيه دخل الجنة، من عرف اسمه واسمه أبي دخل الجنة، بس تعرف اسمه واسم أبي. طب ومن عرف اسم موسى عليه السلام واسم أبيه، ومن عرف اسم محمد واسم أبيه، أليس أولى؟ يبقى فقط الإنسان يهتم بهذا، اعرف اسم الخضر واسم أبيه تدخل الجنة بسلام. ادخلوا الجنة بما تعلمون من اسم الخضر واسم أبيه. من الذي قال هذا؟ نعم.
فلا حاجة إلى العمل ولا قيمة للآيات الحافة والآمرة بالعمل الصالح والزاجرة عن العمل المحرم، وهل هذا إلا انخلاع من الدين وتحلل من الشرع المبين؟ فوالله ما ضرب الأعداء ضربتهم للدين الإسلامي ولا طعنوا طعونهم كضربة وطعن هؤلاء المغفلين الذين تزعموا الناس باسم العلم والدين، ولولا أننا نعلم أنهم لم يتدبروا عواقب ما كتبوا ولم يعوا نتائج ما سطروا، تلك النتائج التي مآلها إهمال الفرائض الدينية وتشجيع الفساق بارتكاب الموبقات لقلنا إنهم زنادقة أرادوا إفساد دين الإسلام فتظاهروا بلباس العلماء الفقهاء الأعلام، ولكنهم لم يقصدوا ذلك، بل قصدوا بزعمهم خدمة الدين وما يقرب الناس إلى رب العالمين، فكتبوا ما كتبوا عن غفلة وعدم انتباه، فعفى الله عنا وعنهم ورحمنا أجمعين.
يعني لا ينبغي أن يحصل التساهل في بعدما ذكر أمثال هؤلاء الذين يكتبون هذه الكتابات، إنما يحذر منهم. نعم، عفى الله عنا وعنهم، عفى الله عنا وعنهم إذا تابوا، لكن هؤلاء وهم على ما هم عليه ينبغي أن لا يدعى لهم، ينبغي أن لا يدعى لهم حتى لا يظن ظانا مثل هذا الكلام مما يهون في قوله ويهون فعله. نعم.
وفي كتب الحواشي والكتب الفقهية كثير من الأحاديث
داخل بقصدهم، الحكم يكون على الأفعال وعلى الأقوال لا على القصود. نقول بل قصدوا بزعمهم خدمة الدين. طب وما الذي يدري أنهم قصدوا ذلك خدمة الدين؟ الذين يكذبون على الله وعلى رسوله، ما الذي يدرينا؟ إن كانوا يقصدون خدمة الدين هذا بينهم وبين الله عز وجل، لكن حينما نتكلم عن هؤلاء الطوائف المنحرفة لا بد من التحذير منهم والشدة عليهم وعدم الخضوع بالقول معهم، عدم الخضوع بالقول معهم، بل يقال هؤلاء ضلال، هؤلاء منحرفون، أعاذنا الله عز وجل وإياكم شرهم وعاملهم الله بما يستحقون، هذا هو اللائق. لكن نقول بل قصدوا بزعمهم خدمة الدين وما يقرب الناس إلى رب العالمين فكتبوا ما كتبوا، وماذا لو قالوا نحن نقصد نصرة الدين؟ إنما الحكم على الظاهر، تحكم على أقوال وعلى أعمال، أما قصود الخلق بينهم وبين الله عز وجل لا هي التي يمدح بها رجل إذا كان يخالف قوله وفعله قصده، ولا هي التي يترجم بها لرجل. نقول والله الصوفية، ولكن الصوفية ما فعلوا ذلك إلا كما يزعمون من خدمة الدين وكذا وأرادوا كذا وكذا فعفى الله عنا وعنهم، لا، نسأل الله أن يستأصل شافتهم ولا يكون صوفي قبرون على وجه الأرض يقول مدد يا بدر ولا مدد يا حسين، ولا يزين لناس كما يقول قائلهم الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعى في البر أو في البحر أجاب، تدعو عليهم ما لم يسبق في علم الله عز وجل هدايتهم. نعم. نعم.
لو قلنا هداهم الله،
هداهم الله ما هداهم الله ليس التزكيه. نعم، لكن ما نتكلم عن قصود وكذا. ثم هداهم الله لمن يرجى هدايته، لا بأس أن تقول هداه الله كذا وكذا، اللهم اهده لمن يرجى. فإن النبي كان يدعو لمن يرجى، قال اللهم اهد دوسا واتيني بهم. وأما من اشتد شره كان النبي يدعو عليه، يدعو عليه. نعم.
وفي كتب الحواشي والكتب الفقهية
على البدع الذي عرف ببدعته واشتغل بها لا يترحم عليه، يهجر، يهجر الترحم كما يهجر الصلاة عليه ويهجر هذا، يهجر الترحم. الأشياء الطارئة هذه ليس لها حكم، طارئة ليس لها حكم. نعم.
وفي كتب الحواشي والكتب الفقهية كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقاويل السخيفة والمرذولة، وتحبيذ البدع والضلالات كالتوسل بالصالحين وبناء القبور على الأنبياء والمتقين، حتى قال في بغية المسترشدين ما نصه، قال الحافظ العراقي: وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيد الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية.
نعم.
ثم ذكر بعد كلام أن من شم عرف السادة من ذرية فاطمة رضي الله عنها أذهب الله عنه الجذام، ونص كلامه أن شم عرفهم، أن شم عرف.
قال الحافظ العراقي: وتقبيل الأماكن، قرأتها؟
نعم شو نعم.
طب أعيدها.
قال في حتى قال في بغية المسترشدين ما نصه، قال الحافظ العراقي: وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيد الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية.
نعم، ولا ننظر هذا يصح عن الحافظ العراقي، ولا يصح، ولو صح هذا كلام باطل. تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيد الصالحين ورجلهم حسن محمود، ما الدليل على ذلك؟ قبل الصحابة يدي أبي بكر، قبل الصحابة على وجه التبرك، قبل الصحابة وضل رجل أمير من عمر على قصد التبرك، هذا كله باطل، هذا كله باطل. أما تقبيل يد من أجل احترام العالم أو كذا، هذا مما يتسامح فيه، لكن على وجه التبرك ينالك البركة. لا يجوز التبرك بذات شخص إلا واحد قد مات وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك بشيء منه، لا تقبل يد ولا رجل ولا رأس ولا كذا ولا أخذ ثوب ولا شيء من هذا، فضلا عن الأماكن. تقبل حتى في المسجد الحرام، لو قبلت أعمدته لا يجوز، حتى الكعبة لو قبلت ما لم يرد النص به فهذا لا يجوز، لأنه لا يتبرك بأحجار الكعبة، فقط الجائز أن تقبل الحجر الأسود إن استطعت أن تصل إليه أو تمسه بشيء، هذا تقبله فقط. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى تقبل اتباع، فمن قبل من الكعبة غير الحجر فإنه مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بقى أن يقبل أعتاب إبراهيم الدسوقي ولا أعتاب البدوي ولا أعتاب كذا، كيف لو قبل هذه الأماكن؟ كل هذه ذريعة للشرك. نعم.
علق الحاشية
نعم.
علق الحاشية وقال لم يذكر المؤلف مستند هذا الكلام.
قال ثم ذكر بعد كلام أن من شم عرف السادة،
هو هذا جاء في الكتاب نفسه، كتاب الخرافي مستند، وهو كذا حتى قال في بغة المسترشدين منصه، قال الحافظ العراقي كذا، هو بنفسه بينقل، صاحب الخرافات هذا بينقل وحر، نقلوا عن علي، نقلوا عن رسول الله، هو الذي يضع الأحاديث، هيقول أنا يضع، هو حر. نعم.
ثم ذكر بعد كلام أن من شم عرف السادة من ذرية فاطمة رضي الله عنها أذهب الله عنه الجذام، ونص كلامه أن شم عرفهم يذهب بالجذام. قال الشيخ معلقا: سبحانك هذا بهتان عظيم وقول أفاك أثيم.
لا شك، ونحن على ذلك من الشاهدين.
كما جاء فيها نقلا عن شرح الجوهرة حديث: ما من عبد يقول ثلاث مرات عند قبر ميته: اللهم بحق سيدنا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب هذا الميت إلا رفع عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور. قال الشيخ معلقا: وهذا كذب وليس في الأحاديث الصحيحة أو الحسنة توسل بحق أو بحق أو بحق أو بجاه نبي أو ولي، وما ورد في ذلك كحديث فاطمة بنت أسد فموضوع أو ضعيف. ثم ذكر فائدة: زيارة القبور إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكون برؤية القبور من غير معرفة أصحابها أو لنحو دعاء فتسن لكل مسلم، أو للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى مددها، إلى آخر ما ذكر.
من الذي جاء بهذا التفصيل؟ زيارة القبور إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكون برؤية القبور من غير معرفة أصحابها أو لنحو دعاء فتسن لكل مسلم، حينما لا تعرف أصحابها وتزور القبور لتذكر الآخرة هذا لا بأس، إنما لو كنت تعرف أهلها من أهل الخير أو للتبرك فتسن لأهل الخير، يجوز أن تزور قبر ولي من أولياء الله متبركا بتلك الزيارة، أما قبورنا نحن قبور المسلمين هذه التي تزورها من أجل الاعتبار وتذكر الآخرة، إنما قبور الصالحين لا، قبور الصالحين لها ميزة أخرى وهي أنك تزور هذه القبور تبركا بها، هكذا قالوا قبحهم الله. أليس خطر هؤلاء يا إخواني أخطر من خطر اليهود والنصارى؟ ماذا يصنع اليهود والنصارى؟ واحد يقول اليهود يا أخي في فلسطين عاملين مسويين قبحهم الله، ها؟ طيب إذا اعتداؤهم على ماذا؟ على أرض، على بدن. أولا من قتلته يهود فهو شهيد إن شاء الله عند الله عز وجل، إن كان القتال قتالا، إن كان القتال مسلم له قتالا مشروعا على التوحيد وكذا فيرجى له الخير. من قتله اليهود، من قتلته، من قتله النصارى، من قتله المشركون، فهذا يرجى له خير. فماذا عسى أن يصنع هؤلاء؟ يتسلطون على أبدان الناس وعلى أراضيهم. لكن المشكلة الذي يبدل الدين ويحرف فيه ويغير في الدين، هذه مشكلته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأقول إن هذا التقسيم لم ترد به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروها فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه الجماعة كما في منتقى الأخبار. ففي الحديث الأول فإنها تذكر الآخرة، وفي الثاني فإنها تذكر الموت، وليس فيها للتبرك بالصالحين كما زعم هذا الشيخ. وقف عند قوله: لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات، ولتعلم كيف يعتقدون بتصرف الأولياء في الكون، ولهم في هذا الباب كلام طويل. ولا ريب أن إثبات التصرفات في الكون
حكومة وطنية صوفية، ولا عندهم حكومة وطنية، حكومة مكونة عندها من الغوث والأقطاب والأبدال والنجباء، فالغوث هو هذا العظيم، ثم من تحته هؤلاء الأقطاب السبعة والأبدال والنجباء، كل واحد له جزء في الأرض يتولى إدارته، ثم يجتمعون جميعا في غار حراء يبحثون أمور الكون. هذه الحكومة البطنية عند الصوفية، عندهم نقباء وأبدال وكذا وكذا، ويجتمعون في غار حراء لتدارس الإيه؟ لتدارس الأمور. فكل واحد مسؤول عن إدارة قارة، ف فعندك مثلا الأقطاب سبعة، كل واحد على قارة من القارات، قارة، قارة إفريقيا هذه مسؤول عنها واحد، آسيا مسؤول عنها واحد، أوروبا والأمريكتين، كله كل قارة، ما أدري لو اكتشفوا قارة جديدة يجيبوا لها قطب منين، موجود الأقطاب موجودون، فتصرفون في الأمور. نعم.
ولا ريب أن إثبات التصرفات في الكون لغير رب العالمين شرك واضح بين، وليس للإنسان بعد موته مهما سمت درجته أي تصرف وعمل. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال الله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولو ذهبنا نذكر كل ما وقفنا عليه في كتب الفقهاء المتأخرين من أمثال ما أسلفناه لتطلب منا كتابا مستقلا، ولكن القصد بيان بعض الأمثلة مما سجله بعض الفقهاء في الحواشي والشروح مما زاد في انتشار البدع ورغب الناس فيها. وقد ذكرت في ثنايا هذا الكتاب كثيرا من البدع في العقائد والعبادات، وستأتي في الخاتمة جملة من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، وبالله التوفيق. أما الذين ابتدعوا في الدين بسيء القصد فكالذين ابتدعوا المآثم على أهل البيت بعد مئات من السنين من استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه، فإن القصد من ذلك تفرقة كلمة المسلمين وتوسيع نطاق الخلاف بين السنة والشيعة، لأنهم يتوصلون بذلك إلى سب الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فإنهم يذكرون لعوامهم أن الحسين قتله ابن زياد بأمر من يزيد بن معاوية، ويزيد جعله أبوه ولي عهده من بعده وأخذ البيعة له، ومعاوية نصبه عمر بن الخطاب أميرا على الشام وأقره عثمان رضي الله عن الجميع. وبهذه الولاية حارب معاوية علي بن أبي طالب، وعمر جعله أبو بكر خليفة من بعده، فإذا كلهم مستحقون للسب واللعن. فمن هنا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم بشبهة الانتصار لأهل البيت.
شوف الترتيب عندهم: الحسين من الذي قتله؟ قتله ابن زياد في إمرة مين؟ يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، فتعود اللعنة على معاوية. طيب معاوية من الذي عينه؟ عينه عمر رضي الله عنه، عينه عمر رضي الله عنه، وعثمان موجود فأقر عثمان هذا، يبقى عمر كذلك، عثمان إيه؟ عثمان رضي الله عنه كذلك. ثم وهكذا رتبوا وسلسلوا حتى سبوا هذا. وعمر من الذي عينه؟ عينه أبو بكر رضي الله عنه، يبقى إذن يسب أبو بكر ويسب عمر ويسب كذا. حتى إنهم يا أخواني، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ذكر نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، هذا شيعي منظر للشيعة، يقول: إننا لا نتفق هؤلاء في رب ولا رسول ولا دين، يعني مع أهل السنة ما نجتمع معهم، فإن ربا يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا لا نؤمن به. يعني ليس المسألة رجع إلى أبا بكر وعمر، حتى الرب سبحانه وتعالى، فإن ربا يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا هذا رب لا نؤمن به. نعم.
الأمر الثاني أن المؤسس الأول قصد من تأسيس هذا المذهب تكفير الصحابة،
يعني هكذا يقول الروافض أنهم لا يجتمعون معنا، الشيعة يقولون ويصرحون أنهم لا يجتمعون معنا لا في رب ولا في رسول ولا في دين ولا في كتاب ولا في قرآن ولا في أي شيء خالص، لأن القرآن عندهم محرف، القرآن هذا الذي نقرأه هذا محرف، إنما القرآن الحقيقي يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه، وهذا موجود الآن عند إمامهم المخفي، إذا خرج الإمام المخفي يوما ما خرج بالقرآن الحقيقي. طب واحد يقولهم يقرؤون القرآن نراهم في الحرم، يقرؤون القرآن في إيران وكذا يقرؤون القرآن، نقول نعم يقرؤون القرآن تقية من باب التقية، لكنهم لا يعتقدون في كتبهم أن هذا هو القرآن الحقيقي، لأن القرآن الحقيقي فيه سب أبو بكر وعمر وسب المهاجرين وسب الأنصار. طيب لماذا عند إمام مخفي؟ طيب أليس هذا القرآن كان عند علي؟ قالك رامو علي عمري ضعيف. طب علي ضعيف في عهد أبو بكر وفي عهد عمر، فلماذا لما تولى علي الخلافة ما أظهر هذا القرآن الحقيقي؟ يعني أولى يظهر هذا القرآن الحقيقي الإمام المخفي هذا الذي لم يلد ولم يولد، محمد الحسن هذا اللي بيسموه الإمام المخفي بتاعهم ده، هم متفقون على أنه اختفى في السرداب وعمره سنتين، مع أن أباه لم يعقب باتفاق، ملوش أولاد أصل. أبوه مين؟ هذا لم يولد أصل، هذا لم يولد، محمد بن حسن هذا لم يولد، أبوه ليس ينجب، وبعدين بقى له سنتين من عمره سنتين، طب بياكل ازاي ده وبيشرب ازاي ومن اللي بيشوف اموره وبيغير له البامبر؟ ما ندري لا ده الامام حاجه عجيبه والله، ولا ما فيش اي بامبر حاجه عجيبه، ويعتقدون هذا كاعتقادك بالنبي تماما، واعتقادك بالخلفاء الاربعه واعتقادك بهذا تماما. اياك ان تحرف هذا الكلام عنده بهذه المعتقدات. يأتي جهال ينتسبون إلى السنة يقولون بالتقريب بين السنة والشيعة، يقولون بأن الخلاف مع الشيعة ليس خلافا في الأصول إنما هو خلاف في الفروع، وهم أصحاب دعوة التقريب بين السنة والشيعة، وعلى رأسها طبعا الإخوان المسلمون هم أساتذة هذا التقريب من أول البنا، أستاذ التقريب بين السنة والشيعة، ثم محمد الغزالي نفسه يقر بهذا على مدار عشرات السنين، ثم القرضاوي نفسه يقول احنا مؤخرا صرح وقال انا منذ 40 سنة وانا كنت اقول كيت وكيت، يعني كان يدعو الى التقارب معهم، ويبدو ان مشايخ السعودية كانوا ابصر مني بامر هؤلاء او اعلم مني بامر هؤلاء. فالشاهد ان هؤلاء من دعاة التقريب، بل ليس بين السنة والشيعة، بل بين الأديان، بين الإسلام واليهودية والنصرانية. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الروافض يقولون بالتقريب؟ هل الروافض على استعداد التنازل عن شيء من معتقداتهم من أجل التقريب مع السنة؟ ولهذا أشار الشيخ محب الخطيب رحمه الله تعالى أن مراكز التقريب يخلو منها إيران وتخلو منها دول التشيع، هي موجودة في بلاد السنة للأسف الشديد. عبر من يا أخواني؟ عبر جهال المسلمين الذين يقولون بالتقرب مع هؤلاء. أما قلت لكم بأن أمثال هؤلاء في حاجة إلى مجاهدة أعظم من اليهود والنصارى، أنت تقول لي والقضية الفلسطينية واليهود وإسرائيل وفلسطين وكذا، هتجاهد فلسطين؟ هتجاهد اليهود بأي قلب بأي اعتقاد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ربع الاعتقاد الحسن قبل الجهاد. الجهاد فرض أولا أم الاعتقاد يا أخواني؟ الاعتقاد الأول، الاعتقاد هو الذي فرض، لم تتأخر قضية الاعتقاد لحظة واحدة. يا أيها المدثر، أول سورة القرآن نزولا، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظيم التوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، وهجر وتركها وأهلها. هذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مسألة الجهاد. إنما هؤلاء يضحكون على المسلمين بالجهاد، زي الإخوان ضحكوا على المسلمين جهاد وغزة، وغزة قلوبنا، قلوبك إيه؟ قلبك إيه؟ أنت مالك ومال غزة ومالك ومال كذا ومالك، حتى حماس نفسها ماله ومال غزة. إن الإسلام ينصر بالحق، وينصر الإسلام بالسنة، ينصر الإسلام بالاعتقاد الصحيح. من الذي يحارب في الإسلام يا إخوان؟ من وضعت الصخرة على صدره مساومة على كلمة التوحيد فأبى إلا أن يقول أحد. من ابتلي الابتلاء العظيم حتى كان يعرى عن ظهره فيوضع على النار حتى يطفئ النار برض ظهره فما يرجع عن كلمة التوحيد، هؤلاء هم الذين ينصرون الإسلام. لكن أينصر الإسلام الصوفية؟ أينصر الإسلام الشيعة؟ أينصر الإسلام الإخوان المفسدون؟ أينصر الإسلام جماعات منحرفة؟ كما قلت لكم من قبل ليس توجد جماعة يحصل على يديها نصرة الإسلام إلا واحدة. من هي؟ من هي؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحاب التي تأخذ بالكتاب والسنة. إنما جماعة شخص، الشيخ حسن البنا، الشيخ محمد إلياس في التبليغ، الشيخ ياسر برامي في 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 الإسكندرية، الشيخ فلان في كذا، الشيخ علان. شوف، لن تنصب جماعة تنتسب إلى هذا. كل واحد بيفهم الإسلام على وفق ما يريد ويهوى، ويريد أن يكون الإسلام من إيه؟ من قبله. إنما لابد ينصر الإسلام من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. كل الشيعة لا، هم الطوائف، هم طوائف.
قال الأمر الثاني أن المؤسس الأول قصد من تأسيس هذا المذهب تكفير الصحابة والولاية لعلي والبراءة من غيره وإيجاد التفرقة بين المسلمين وهدم الدين من أصوله.
لذي من مؤسس الروافض؟ هل رجعوا إلى هذا؟ من الذي أسس التشيع هذا؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي، الذي أعلن الإسلام هكذا في الظاهر لكنه يهودي، تخفى بالإسلام ليتسنى له النيل من أحكامه. نعم.
ذلك أن الدين الذي أتى به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان رسوله وفعل وفعله وتقريره، والناقل لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا كفرة أو فسقة فلا تقبل رواية الفاسق والكافر، وبالتالي فلا عبرة بجميع الأحاديث الواردة من طرق الصحابة ولا من نقلهم من القرآن.
إذن هذا هو، هم عمدوا إلى الصحابة كفروهم حتى يسقطوا سلسلة الإيه؟ النقل، السند. ما هو من الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة كفر فسق. فمن الذي نقل لنا السنة؟ الصحابة كفر فسق. هذا الذي يفعله هذا المجرم إسلام البحيري، يريد أن يطعن في الصحابة، وإذا طعن في الصحابة فمن نقلت السنة؟ الصحابة. يبقى خلاص صرنا أمة بلا إسناد. نعم.
وهذا القصد السيء والنتائج المترتبة على ذلك الابتداع لا يفهمها كثير من الشيعة، بل عندهم أن هذا دين يتقرب به إلى الله، فلهذا تراه يدعو ويتضرع إلى الله وفي أثناء الدعاء يلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما اللذين ظلما أهل بيتك وغصب الخلافة من وليك، إلى آخر ذلك الدعاء كما في كتابهم مفتاح الجنان.
أبو بكر وعمر صنم قريش، صنم قريش، ولهذا يؤولون: تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي لهب، يقصدون بيدي أبي لهب أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. نعم.
ولا شك أن هذا الوضع لهذا الدعاء والمؤلف لذلك الكتاب لم يكن ممن يؤمن بالله ولا برسوله، إذ لا يشك عاقل أن الله لم يتعبدنا بلعن إبليس الذي هو أول مخلوق عصى الله وأظهر الكبرياء وقال في حقه: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فكيف بغيره؟ ولكن الحقد على
يعني
الإسلام،
يعني ما لم يتعبدنا بلعن إبليس، يعني هو يقول إذا كان الله ما تعبدنا بلعن إبليس فكيف بغيره؟ إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى لم يتعبدنا بلعن إبليس مع أن الله قال: وإن عليك لعنتي، وقال لعنه الله وقال: لا تخذلنا من عبدك رسول من فضل. إيه معنى هذا الكلام؟
يعني نرتب الشارع على أن من لعن إبليس كذا له أجر كذا، وأن من لعن إبليس كذا له أجر كذا، يعني كثرة اللعن من غير داعي لما نرتب عليها أجر.
نعم.
قال الشيطان،
يعني ما تعبدنا، ما عندنا ذكر اللهم لعن الشيطان اللهم لعن الشيطان اللهم لعن الشيطان، من لعن الشيطان 100 مرة فله كذا 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 وكذا، ما عندنا نص يقول هذا، لكن عندنا النصوص الاستعادة بالله من الشيطان، لأنك حينما تلعن الشيطان يعظم ويكبر، هو ملعون نعم على وجه الإخبار تخبر أن الشيطان لعين ملعون، ولهذا وأن عليك لعنتي، وهذا قاله الله له سبحانه وتعالى، إنما بالنسبة لنا أخبر الله بلعنته لعنه الله فهو ملعون، تخبر أنه ملعون، لكن عندك بعد تتعبد تنشئ ذكرا اسمه اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس، فمن لعن إبليس 100 مرة فلو كذا وكذا هذا ليس يوجد عندك، فكيف بلعن أبو بكر وعمر؟ ولهذا تعرف ترتيب النار عندهم يا أخواني دركات، في الدرك الأسفل النار عمر، فوقه أبو بكر، فوق أبو بكر إبليس، يعني عمر في الدرك الأسفل النار، عمر رقم واحد، إبليس رقم ثلاثة، وإن الله وإن الله رجل، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم.
ولكن الحقد على الإسلام وعلى سيد الأنام وأصحابه الكرام يفيض من بين جوانحهم، وإن كانوا هم يظهرون حب الرسول، ولكن من يتأمل في أعمالهم من تكفيرهم لأصحابه وقذفهم لزوجته عائشة رضي الله عنها يرى أنهم بعيدون عن الدين وطاعنون.
إلى الآن لا يشهدون ببراءة عائشة رضي الله عنها، يكذبون بذلك. نعم. والعلماء متفقون على أن من طعن في عائشة بالزنا فإنه كافر لأنه مكذب للقرآن. نعم.
يرى أنهم بعيدون عن الدين وطاعنون في إمام المرسلين، إذ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم طيبا لاختار له أصحابا.
هل تعلمون أن تنظيم القاعدة كان له مراكز تدريبية في إيران باتفاق مع إيران، وذكرنا لكم أماكنها وذكرنا لكم محلتها في الرد على تنظيم القاعدة، هل تعلمون هذا ولا ما تعلمون؟ فهذه الجماعات ليس ما فيها خلاف بينها وبين الشيعة عادي. هل تعلمون أن خالد مشعل صاحب حماس كان يقول، خالد مشعل تعرفونه طبعا اسمعوه في التلفزيون، كان يقول في الخميني هو الأب الروحي لنا، الأب الروحي، ويجعل ورود على قبره. من الخميني يا أخوان؟ ليس زعيما فاسدا، ولا إنما الخميني هذا من قال إن أولياءنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغ نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب. نعم.
إذ لو كان
هذا الأب الروحي لجماعة حماس. نعم.
إذ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم طيبا لاختار له أصحابا طيبين وزوجات طاهرات، ولهذا سئل اليهود فقيل لهم من خير الناس بعد موسى، فقالوا أصحابه، وقيل للنصارى من خير الناس بعد عيسى، فقالوا أصحابه، فقيل للرافضة من شر الناس، فقالوا أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم.
يعني فالقصد الوحيد
يعني اليهود مع الحرفيين لما قيل من خير الناس قالوا أصحاب موسى، والنصارى من خير الناس قالوا أصحاب عيسى، والروافض من شر الناس قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالقصد الوحيد من هذا الابتداع الشنيع للمآثم،
ومعلوم أن الرجل على دين أصحابه وأصحاب الرجل يمثلون الرجل، أنا لو رأيتك تمشي مع جماعة مع طائفة مع أصحاب ألحقتك بهم أليس كذلك؟ واحد يمشي مع أصحاب مخدرات ويقول أنا إنسان محترم ماليش دعوة بالمخدرات، طب لماذا تمشي معهم؟ واحد مع سارقين وبلطجية وعصابات أنت معهم أنت منهم، فالرجل على دين خليله. نعم. فكيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحب الكفرة، وكيف يرضى الله هذا؟ ثم من هم الذين مدحهم الله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين مدحهم الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، من هم؟ أليسوا أصحاب رسول الله؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. بقى جنة اليوم يا اخواني بقى الصحابة الذين رفعوا الإسلام ونشروه وأذعوه في الدنيا كلها يا اخواني، الصحابة الذين تحملوا ما تحملوا هجر الأوطان والأموال وعادوا الآباء والأبناء والأجداد والقبائل في ذات الله عز وجل. جاء يوم يا اخواني يساوم بعضنا بعضا عليهم، فمن مكفر له من مفسق ومن مضلل ومن مكذب وغير ذلك. جاء اليوم أنحن أمة سبحان الله لما وصل إلينا نتاج الصحابة صرنا نطعن فيهم. ماذا لو كنا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. لو كنا صالحين لنصرة محمد لكنا أصحابه، لكن الله اصطفى واختار. من كأبي بكر؟ من كعمر؟ من كعثمان؟ من كعلي؟ من كطلحة؟ من كالزبير؟ من كسعد؟ سعيد أبي عبيدة؟ من كأبي هريرة؟ من كابن عمر؟ من كجابر؟ من كابن عمرو؟ من كهؤلاء يا أخواني؟ حتى وصل لما وصلنا إنتاجهم صرنا نسبهم ونعتدي عليهم ونكفرهم. سبحانك هذا بهتان عظيم. اللهم اقطع ألسنة هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي الليل والنهار. اللهم مكن منهم يا رب العالمين. اللهم اشفي صدورنا بقطع رقابهم من حاكم المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم.
فالقصد الوحيد من هذا الابتداع الشنيع للمآتم وتكفير الصحابة رضي الله عنهم وسبهم وقذف أم المؤمنين الطعن في دين في الرسول بطريق غير مباشر.
صحيح.
وكذلك الطعن في القرآن وهدم الدين.
هذا هو الأساس. دعوكم الصحابة، الصحابة دول مطية فقط، والبخاري ومسلم مطية، والفقهاء الأربعة دي مطية، إنما القصد هو القرآن، قصد السنة. كما قال أبو زرعة رحمه الله: أولئك قوم عجزوا عن سب نبيه، عن الطعن في النبي، فطعنوا في أصحابه، وهم يعلمون أن من أن الطعن في الصحابي هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كانوا هم لا يعترفون بذلك.
يا أخي أنا، أنت يا ابني اللي من محلة، أنت مش من محلة الكبرى، أنا لو لقيتك في القاهرة وسببت المحلة قدامك هتمسك فيا. لما سب أهل المحل، أنا ما سبيت أحد بعيني، أنا ما سبيت أحد، وأنا سبيتك. لو أنا قلت المحلة دول مثلا قوم صفاتهم كيت وكيت ما قبلت. طب لو أنت بقى في السعودية، لو أنا قلت لك المصريين دول كذا هتمسك فيا. في مصر لو قلت لك المحلة هتمسك فيا. لو في السعودية قلت لك مثلا ده المصريين دول كذا هتمسك فيا. ليه؟ لأنك منهم، لأنك تحبهم، فالطعن فيهم طعن فيك. والآن نحن الطعن في الصحابة ليس طعنا فينا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ما في غيره، لأن ما في علم، ما في تقدير للشريعة للأسف الشديد. نعم.
وعوامهم وأنصاف المتعلمين منهم لا يدركون مغزى ما هنالك. اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم.
طيب نقطة تخفيف هذا فقط.